يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ربي في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، إخوة الإيمان، حديث اليوم عن معصية تكثر في بيوتنا، ألا وهي اللعن. فكثيرا ما نسمع من أطفالنا ومن نسائنا ومن رجالنا أيضا لعنا لما يدور حولهم من الناس أو من الحيوان أو من الأشياء. فكلما تضجر الإنسان من شيء قال الله يلعنه، حتى أصبحت هذه الكلمة كلمة معتادة زربت عليها ألسنة الكثيرين من أهل الإسلام. أقول أيها الكرام، اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فعندما تدعو على شيء ما بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنما تطلب من الله عز وجل أمرا، إما أن يكون له مسوغ، وإما أن لا يكون له مسوغ. الله عز وجل سبقك فكتب رحمته، كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كانت رحمة الله كذلك، فلماذا يا عبد الله تدعو وتطلب أن تحجب هذه الرحمة عن فلان أو عن علان؟ صحيح أنه جاء في القرآن وفي السنة لعن بعض الأصناف، لعنة الله على الكافرين، لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره، لكن هذا اللعن ليس على أعيان الناس. بمعنى، لا أستطيع أن آتي إنساناً أرى امرأة مثلاً مستوشمة فأقول أنت ملعونة، لا، لا يجوز هذا. إنما هو لعن لأهل هذه الأوصاف. لا يجوز أن نحكم على إنسان ما بأنه ملعون إلا إذا علمنا بأنه قد مات كافراً. إذا لم نعلم ذلك فلا يجوز لنا لعن معين. أما اللعن العام لمن لعنه الله فهذا جائز، لكن حتى لو كان جائزا فإن من الأفضل للإنسان أن يتركه. إذا كان جائزا هذا لا يعني أنه يجب علي أن ألعن هؤلاء. أقول من الأفضل ترك اللعن، أن لا أعود لساني على هذه الكلمة، لا أسمح لولدي أن يقولها ولو كان يلعن حجرا أو شجرا أو بقرا. الطفل لازم ما يتعود يقول إلعن يلعن يلعن أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في مسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. إذا أردت أن تكون من الصديقين فلا تكن لعانا. ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حين يكرم الله بعض الناس يوم القيامة فيقيمهم شهداء على الناس أو شفعاء، الذين كانوا يقولون يلعن يلعن، هؤلاء محجوبون عن هذه المنزلة، ليس لهم فيها نصيب. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. يعني من جهة القبح وليس من جهة الحرمة، فإن قتل المؤمن من أكبر الكبائر. وأما اللعن فعلى الصحيح أنه من الصغائر وليس من الكبائر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر النساء رأيتكن أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن. فسبب ورودهن النار ليس أنهن لعن مرة أو مرتين، لا، لأنهن يكثرن اللعن. فهذه صغيرة لما كثرت على ألسنتهن كانت سببا في الهلاك، كانت سببا في الهلاك. ولو كانت كبيرة لكانت مرة واحدة كافية لأن تورد العبد في دركات جهنم عياذا بالله. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، أي من جهة قبحه، من جهة أنه ينبغي على الإنسان أن يتركه. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا ليس من صفة المؤمنين. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا اللعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الفاحش البذيء هو الذي يقول الكلمات القبيحة. كنا فيما مضى نرى أناسا يقتتلون أو بعض الشباب في الشارع يتضاربون، فنسمع منه سبابا قبيحا لبعضهم، أمك أختك إلى آخره. من عجب زماننا أنك تجد اثنين من الشباب يمزحوا مع بعض، في مزحهم يقول أمك وأختك، يسب أم الآخر وأخته بأقبح الكلام والثاني يضحك، هم لا يختصمان، لا، هو مجرد مزح. فصار مزاحهم بالكلام القبيح. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من اللعن بسبب أمر مهم. إذا لعنت إنسانا فلم يكن مستحقا للعنة رجعت اللعنة عليه. لربما هذا الإنسان أنت تراه مستحقا للعنة، ما يدريك ما يكون من حاله بعد سنة أو سنتين، ما يدريك من خفي أمره أن الله يحبه وأن له طاعات كبيرة تغفر له زلاته. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل شرب الخمر فجلده وجلده الصحابة، فقال أحد الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه يحب الله ورسوله. رجل يشرب الخمر، فلربما أنت تسارع إلى لعنه. لماذا؟ لأنك تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره، فهو ملعون. لا، أقول جنسه ملعون، جنس شريبي الخمر ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الإنسان نفسه لا تستطيع أن تجزم. أقول إذا لعنت من لا يستحق اللعنة رجعت اللعنة عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود والإمام البيهقي عليهما رحمة الله، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. إذا صعدت اللعنة إلى السماء إما أن تكون لعنة حق وإما أن تكون باطل، فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض. أيضا فتغلق أبوابها دونها ثم تؤخذ يمينا وشمالا. أنت تتحدث عن قضية خطيرة، السماء تغلق أبوابها بوجه اللعن، الأرض لا تقبل أن يعاد إليها اللعن، فتذهب يمينا وشمالا. فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، ما وجدت طريق هذه اللعن إلا أن تصيب صاحبها، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. إذا ما خلاص لابد أن تقع اللعنة على واحد، فهي على أحد الاثنين، على اللاعن أو على الملعون. إذا كان الملعون مستحقا أصابته، إذا لم يكن مستحقا رجعت عليك يا من تعودت أن تقول يلعن يلعن يلعن. نعم أيها الكرام، ينبغي أن نربي أنفسنا، أن نربي ذواتنا على ترك هذه الكلمة ولو كان بحق، ولو كان بحق. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، رفع من الركوع يوما فقال: ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلانا ولعن فلانا وفلانا وفلانا. تحدث عن بعض رؤوس الكفار كبار المجرمين في مكة الذين آذوه وقتلوا أصحابه، لحرق قلبه قام فلعنه، فالله عز وجل أنزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا أمر ليس بيدك أن تلعن فلان وفلان، ليس لك من الأمر شيء، قيلت لمحمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد يعذبهم، الله عز وجل قد يتوب عليهم، قد يسلمون، هذا أمر ليس بيدك، لما تلعنهم؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم. ومرة من المرات أوذي المسلمون من بعض المشركين، فقيل له: يا رسول الله ادعو الله عليهم، مشركون آذوا الله، آذوا رسول الله، آذوا المؤمنين، ادعو الله عليهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام وقد سمع قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء؟ قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وهو جائز له أن يدعو على المشركين، لكن ما كل جائز ينبغي أن يسارع إليه. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كثير من أبواب الحلال مخافة أن يقع في باب من أبواب الحرام. نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من اللعن والكذب والرفث، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ادعو الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. القضية يا إخوة هي قضية تعود. من تعود دائما إذا غضب أن يلعن صار لعانا، ومن عود أنفسه على غير اللعن تعود عليه. بمعنى كلما غضبت من ولدك لعنته، فصارت هذه سجية عندك. لما لا تعود نفسك أن تقول: اللهم اهدي، كلما غضبت من واحد قل: الله يهديك، غفر الله لك. تعود نفسك عليها فتصبح سجية عندك، لا تسمح لنفسك بلعن شيء، ولو كان هذا الشيء حيوان، ولو كان جمادا. لا قيمة للعن الجماد، الجماد ليس محلا لرحمة الله ولا لغضب الله. لكن لا تعود نفسك أن تلعن سيارتك، أو تلعن شارعا مررت منه، أو تلعن أي شيء كرهته، حتى لا تتعود على هذه الكلمة، ولو كان هذا الكلام له لا قيمة له ولا معنى. النبي عليه الصلاة والسلام مر مع نفر من أصحابه يمشون على إبل لهم، وإحدى النساء تركب على جمل أو على ناقة، تحاول أن توجه الناقة باتجاه الطريق، الناقة تتعثر في مشيتها، فلعنتها، لعنت الناقة. الناقة ليست محلا لرحمة الله ولا لغضب الله، في الأخير تراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، في رواية: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فدام دعوت عليها باللعنة، هذه الناقة لا تصحبنا في مجلسها، لا تصحبنا في مسيرنا. لماذا؟ لأنها ملعونة. يقول الصحابة: فكنا نراها تمشي في طرقات المدينة ولا يتعرض لها أحد. لماذا؟ لأن صاحبتها قد لعنها. هذا يا إخوة درس، درس عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل في لعن ناقة، ناقة حيوان، فماذا يمكن أن يقال في لعن الابن أو الأخ المسلم أو غير ذلك؟ باختصار يا إخوان، ينبغي ألا نعود أنفسنا على كلمة الله يلعن أو يلعن فلان، سواء كان مستحقا للعن أو غير مستحق، وأن نعود أنفسنا على الكلمة الأجمل والكلمة الأفضل: الله يلعن، الله يغفر، الله يتوب عليك.
صلى وسلم عباد الله على هذا المشهد والسراج المنير من أمر ربي بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب السماوات والأرض ومن فيهن، خالق السماوات والأرض ومن فيهن، نسألك يا مولانا بكل اسم سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا مولانا ألا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت توبتنا وغسلت حوبتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك على أرض الشام، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا الله يا الله، ليس لهم أحد غيرك، اللهم فكن لهم معينا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم إله الحق يا رب العالمين، اللهم عليك بالنصيريين ومن ناصرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا رب احدا. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاقده حاصده، تستأصل جذورهم وتريح العباد من شرورهم، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك يا رب من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.